أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا من ثقيف من بني مالك، أنزلنا في قبة له، فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجد، فإذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلينا ولا نبرح حتى يحدثنا، ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة، ثم يقول: لا سواء، كنا بمكة مستذلين مستضعفين، فلما أخرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزبا مفصل من قاف حتى يختم. وعن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عبد الله ابن الإمام أحمد: وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه فقرأه بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. وعن خارجة بن زيد قال: قال زيد ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه، قال: وغشيته السكينة، ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه. فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفا فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون الآية إلى قوله: أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كتف. فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقال حين سمع فضيلة المجاهدين: قال يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فألحقتها، فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها شارح المسند في أبواب ما جاء في تحزيب القرآن. ومعنى التحزيب يعني التجزئة، قراءة القرآن أجزاء أو وردا يقرأه المسلم في كل ليلة أو في كل يوم. قال: وأوراده وتأليفه وجمعه وكتابته في المصاحف، يعني ما جاء في ذلك. ذكر بابا في تحزيب القرآن وأوراده. الأوراد جمع ورد، المقدار الذي يقرأه المسلم كأنه يرد عليه، وأصل الورود يرد من ورود الإبل على الحوض للسقية، فكأنك ترد على القرآن لتشرب منه وتستقي منه من كلام رب العالمين سبحانه، فتقرأ بالليل وتقرأ بالنهار، هذا الورد. ذكر هنا حديثا ساقه الإمام أحمد بإسناد رجال وثقات، ولكن فيه واحد وثقه ابن حبان فقط وقال الحافظ عنه مقبول. وذكر فيه عن أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا من ثقيف من بني مالك. وفد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فكان يختلف إليهم، أنزلهم فكان يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويختلف إليهم صلى الله عليه وسلم بين بيوته وبين المسجد. هذا كنوع من الترحاب بالضيف والاطمئنان عليهم، يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم فيعلمهم ويكلمهم عما فعلت قريش معه صلى الله عليه وسلم، كنوع من تثبيت هؤلاء كان إسلامهم جديدا. فالإنسان لعله إذا أسلم يبتلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاء شديدا، فكان يحدثهم عن هذا الابتلاء، فقالوا: كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا ويشتكي قريشا ويشتكي أهل مكة ثم يقول لا سواء، يعني لا يستوي الأمران لا سواء، الذي كنا فيه في الماضي والذي صرنا إليه الآن. كان يشكو إليهم، وطبعا هو لا يشكو ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كأنه يحدثهم ما الذي فعلت قريش به، كنوع من التصبير لهم: إذا فعل بكم شيء فاصبروا لأمر الله سبحانه، فقد ابتلينا كما يبتلى كل إنسان يدخل في هذا الدين العظيم. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا سواء، يعني بينما كنا في مكة وكنا نؤذى، والآن في المدينة وقد من الله عز وجل علينا ورفع عنا ذلك الأذى. قال: كنا بمكة مستذلين مستضعفين، فلما أخرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا، فالحرب كانت بيننا وبينهم كانت سجال، والسجال الدلو الملأ بالماء، وأصل الكلمة مأخوذة من ملو الذنوب أو السجل، وهو الجردل المية الوعاء يملأ المجموعة يقف على البير، ده يملأ دلوا والتاني يملأ دلوا، فسجال ده بيملأ وده بيملأ. فهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرب كانت سجالا بيننا وبينهم، يعني مرة إحنا ننتصر ومرة هم ينتصرون. فقال هنا صلى الله عليه وسلم الحرب علينا ولنا، كانت سجال يعني ما كان فيها من أمر الحروب، كانت بيننا وبينهم، أحيانا نحن ننتصر وأحيانا هم. قال راوي الحديث: فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء، يعني الوفد اتعودوا كل يوم يجيلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فيتحدث معهم صلى الله عليه وسلم، يتألفهم ويعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. فيوما من أو ليلة من الليالي لم يأتهم أو تأخر عنهم، فلما أتاهم متأخرا صلوات الله وسلامه عليه قالوا: ما أمكثك عنا يا رسول الله إلا أخرك عنا. قال: طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنزل عليه هذا القرآن وهو الذي يحفظ هذا القرآن العظيم، والله عز وجل قد قال له: سنقرئك فلا تنسى، ومع ذلك لا يضيع حزبه، فنحن أولى بذلك، يعني هو لا ينسى صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يشاء الله عز وجل، والله قال له وعده: سنقرئك فلا تنسى، فمع ذلك يقرأ حزبه دائما صلوات الله وسلامه عليه، يعلم المسلمين أن من كان يحفظ من القرآن أو لا يحفظ يعتاد أنه دائما يقرأ القرآن ويختم القرآن قراءة، إذا كان حافظا فيراجع، إذا لم يكن حافظا فيقرأ القرآن ولا يضيع يوما أو ليلة من غير أن يقرأ ورده وحزبه من القرآن. فقال: إنه قد طرأ علي حزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيه، يعني جاء المعاد بتاع قراءة القرآن الحزب بتاعي، فكأنه حد شغله صلى الله عليه وسلم فلم يتمكن من قراءته في وقت المعتاد فقرأه في وقت آخر فتأخر عن هؤلاء. فأدي إيه كان هذا الحزب، فهم كأنه استحيوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا فسألوا الصحابة: إزاي بتحزبوا القرآن، بتقروا إزاي القرآن؟ فقال: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قال: قلنا كيف تحزبون القرآن، كيف تقرؤون القرآن؟ فقالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب المفصل من قاف حتى يختم. ده اللي كان تحزيبهم للقرآن، يعني يختموا القرآن في أسبوع في أسبوع، فمقسمين القرآن من أول البقرة أو من أول الفاتحة حتى آخر القرآن على ذلك. فالتحزيب في اليوم الأول يقرؤون ثلاث سور، فيقرؤون البقرة وسورة آل عمران والنساء دي الثلاث سور، والفاتحة معهم، ولكن لما عدوا ثلاث سور كان باعتبار الفاتحة كانت في نهاية القرآن وجعلت في أول المصحف، فكانوا يحزبون على ذلك، يقرؤون ثلاث سور وبعد كده في اليوم الثاني خمس سور، في اليوم الثالث سبع سور، في اليوم الرابع تسع سور، في اليوم الخامس 11 سورة، في اليوم السادس 13 سورة، في اليوم السابع يقرؤون حزب المفصل حتى آخر القرآن. ده تحزيب النبي صلى الله عليه وسلم وتحزيب الصحابة في قراءتهم للقرآن. فكان البعض من الشيوخ من أهل العلم يجعلون لذلك كلمة جميلة، يقولون فمي بشوق، يعني فمي مشتاق إلى هذا القرآن العظيم. ومقصود هذه الكلمة يقولوا الفاء يعني يبدأ من فاتحة الكتاب، الميم يعني تاني يوم يبدأ من المائدة، الياء ثالث يوم يبدأ من سورة يونس، الباء اللي سورة بني إسرائيل الإسراء رابع يوم يبدأ من سورة الإسراء، الشين سورة الشعراء خامس يوم يبدأ من الشعراء، الواو سورة والصافات سادس يوم يبدأ من الصفات، القاف في آخرها يعني من سورة القاف حتى آخر المصحف. فيقوم يقول هذه الجملة فمي بشوق، يعني تحزيب القرآن على هذا الذي ذكرنا. طبعا يجوز أنك تقرأ القرآن على ذلك وهو أفضل ما يكون، ويجوز أنك تقرأ القرآن فتختمه في أسبوعين وفي ثلاث أسابيع وفي شهر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ذكرناه أنه كان يريد أن يختم في كل يوم ويصوم في كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجعه في ذلك حتى انتهى معه إلى أن يختم في أسبوع، فلما أراد أكثر من ذلك قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. حديث آخر لعبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب، وفي رواية أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ذكر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته. الحديث رواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فاته قيام الليل أو إذا كان يقرأ ورده بالليل، لعل قراءة الورد بالليل يقرأها المسلم وهو في صلاة ولعله يقرأها من غير صلاة، فإذا فاتته هذه بالليل قضاها بالنهار، قضاها بالنهار، فإذا نام عن صلاة الليل كان له ورد يقرأه في صلاة الليل فصلى مكانه من الضحى، يكتب له كأنه قام من الليل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل لمرض أو عارض فكان يصلي بالنهار في وقت الضحى 12 ركعة 12 ركعة من وقت الضحى، وكان قيامه بالليل 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، فكان يقضي بالنهار 12 ركعة في وقت الضحى. فهنا ذكر أن هذا الذي فاته ورده بالليل فقضاه بالنهار كتب له كأنه قرأه من الليل، فقال من فاته شيء من ورده أو من جزئه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر، يعني من بعد ما صلى صلاة الفجر فقرأ ذلك لغاية وقت الظهر، مش معنى أنه استوعب هذا الوقت كله، لا، ده ما بين الاثنين سواء وقتا قليلا أو وقتا كثيرا، قال فكأنما قرأه من ليلته. من الأبواب يذكر هنا باب كتابة القرآن في الأكتاف واللخاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابة القرآن، القرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده الكتاب الوحيد الذي جاء من عند رب العالمين وكتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة الرسول، إلا ما كان من كتاب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام الألواح أعطي نزلت عليه من عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ في صدره وحفظ المسلمون وأمرهم بكتابة ذلك، فكانوا يكتبون لم يكن مجموعا كتابا واحدا، توراة موسى جاءت الألواح من عند ربه سبحانه مكتوبة، لكن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء فتلاه وقرأه على الصحابة، ما نزلش القرآن مرة واحدة، ولكن كان القرآن منجما، ومعنى منجم يعني نزل نجوما، نزل على أوقات، كلما يجد شيء ينزل حكم من الأحكام، فالقرآن نزل كله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. ينزل القرآن في أيام، ينزل في ليالي، ينزل بحسب حدوث وقائع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فينزل القرآن حتى يسهل عليهم. لو نزل مرة واحدة كان الأمر شاقا عليهم وعسيرا، أن ينزل القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، مش ممكن ينزل مرة واحدة الناسخ والمنسوخ، لابد من زمن بين هذا وذاك. فينزل قرآنا فيأمر الناس بشيء ويربيهم عليه، فلما يعتادوا ينزل ما هو أشد من هذا الأول، كتحريم الخمر مثلا، لو نزلت مرة واحدة لم يستطيعوا ذلك، ولكن من رحمة ربنا سبحانه أن نزل القرآن في مرة يخبرهم عن الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وبعدين ينزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم ينزل بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه آيات نزلت ما هيش في يوم واحد أو ليلة واحدة، ولكن في فترات زمنية حتى يعتاد الناس هذا الذي قاله الله سبحانه، فيأتمرون بما جاء وينتهون عما نهى سبحانه وتبارك وتعالى عنه. فالغرض أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، آيات آيات وسورا سورة، حتى أتمه الله سبحانه. فلو كتب في كتاب واحد لصعب على هؤلاء أن يزيدوا ما ينزل بعد ذلك أو ما نسخ من القرآن، فكانوا يكتبون القرآن في الأكتاف وفي اللخاف، كما جاء هنا في حديث زيد رضي الله عنه وغيره. الأكتاف كتف الحيوان، العظم، عظمة الكتف تكون عظمة عريضة، فكتف، ما كانش عندهم أوراق، فعلى ذلك كانوا أو كانت الأوراق قليلة جدا، فكانوا يكتبون في ذلك في الأكتاف، واللخاف معنى الخروق، الأقمشة، فيكتبون القرآن فيها. فهذا يكتب آيات وهذا يكتب آيات وهذا يكتب سورة. وكان في كتاب لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وغيرهم، فمنهم حفاظ للقرآن ومنهم كتاب يكتبون الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا زيد بن ثابت يذكر يقول: إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه، قال: وغشيته السكينة، يعني لما بينزل عليه الوحي من السماء تغشاه السكينة صلوات الله وسلامه عليه، ويسقل ويقشعر بدنه صلى الله عليه وسلم، ويحمر وجهه، ويصاب بشيء زي الحمى، تشتد حرارته صلى الله عليه وسلم ويعرق، حتى لعل اليوم يكون يوما شاتيا شديد البرد، ومع ذلك يتصبب عرقا صلوات الله وسلامه عليه، زي ما ربنا قال له صلى الله عليه وسلم: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي ثقيل وشديد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويثبته ربه سبحانه فيتلقى هذا الوحي، ولكن يكون حاله حالا شديدا. فالصحابة لما يرون حال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثقل به صلى الله عليه وسلم، وبدأ إنه يرفض عرقه ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ويثقل بدنه أيضا، يثقل بدنه. فزيد كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يسقل، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم تسقل، فتكون على فخذ زيد ثقيلة جدا، يقول: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين أنزل عليه الوحي من السماء. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كاتفا فكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. هذه الآية من سورة النساء، أول ما نزلت على هذه الحال، نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان بجواره ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله عنه، فلما سمع ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف بمن لا يستطيع الجهاد وهو أعمى؟ يعني إذا كان واحد زي حالاتي على هذه الصورة وأشباهي من المعذورين، فكيف بحالهم؟ فهنا الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. القاعدون من المؤمنين حيدخل فيها كل من قاعد بعذر وبغير عذر، لا يستوون مع المجاهدين، يبقى المجاهد فضله الله عز وجل الفضل العظيم ولا يستوي معه القاعد. فلما قال هذا الرجل رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الكلمة في هذه الآية. فقال زيد رضي الله عنه: فما هو إلا أن قضى كلامه، غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال اقرأ، فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. فهنا نزلت هذه الجملة، فبقت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فالله عز وجل جعل الدرجة لهؤلاء المجاهدين، وجعل القاعدين المعذورين في درجة المجاهدين في سبيل الله عز وجل بنيتهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ولكن جعل غير أولي الضرر يستوون مع المجاهدين بنيتهم. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا إلا وشركوكم في الأجر. قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. فيبقى هنا في هذه الآية أول ما نزلت لم ينزل هذا العذر. طيب ما كان نزل مرة واحدة فقط؟ هنا الله عز وجل له حكمة في إنزال شيء وبعدين إلحاق شيئا آخر بعده في ذلك، فهنا بيان فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. والإنسان يتفكر ويجد لنفسه عذرا ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الله عز وجل رحمة به وبأمثاله ذلك، فيستشعر الناس فضل الله ورحمته سبحانه. وربنا يقول: ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم. فهنا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يبقى القاعد من المؤمنين الذي هو ليس من المرضى أصحاب المرض المزمن ولا من أصحاب عمى العينين ونحو ذلك، هؤلاء قاعدوا بغير عذر فلا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله. فلما استثنى هنا وقال غير أولي الضرر دل ده على أن القاعدين أهل الضرر المرضى والعميان ونحوهم، هؤلاء يستوون مع المجاهدين بنياتهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالله عز وجل وعد الجميع الحسنى، وهذا من رحمته. فذكر هنا ثلاث أصناف: قاعد من غير ضرر، وقاعد صاحب ضرر، ومجاهد في سبيل الله عز وجل، وكلا وعد الله الحسنى الجميع. طب هنا القاعد الذي لم يخرج من الجهاد حسنى إليه وهو لم يخرج الجهاد؟ هنا إذا قعد ولم يكن الجهاد فرضا عليه متعينا، لم يكن فرض عين عليه فقعد وخرج غيره، فالله عز وجل لم يحرم أحدا من ثواب، فجعل الثواب للجميع. ولكن رفع المجاهدين وألحق بهم القاعدين غير أولي الضرر، ثم جعل أيضا من أصحاب الحسنى، جعل للقاعدين من غير الضرر، هؤلاء لهم فضل، ولكن فضل الله المجاهدين عليهم أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. فإذا تعين الجهاد فقعد الإنسان عن الجهاد في سبيل الله كان عليه الإثم في ذلك ولم يكن من أصحاب الحسنى. هنا الشاهد من هذا الحديث قول زيد رضي الله عنه: فألحقتها، فوالله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. يعني بيتذكر أنه لما كتب هذه الكلمة، ما الآية كاملة كتبها، فنزلت هذه الجملة، طب حيحطها فين؟ فتذكر الموضع اللي كتبها، ألحقها بها، قال عند صدع، عند مكان مشؤوء، عند الكتف، فوضع فيها هذه الكلمة. هنا بقى بيان ليه المصحف ما تكتبش كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد. هنا لو كانت كتب في كتاب واحد كان كل شوية غير هذا الكتاب، ولكن كتب في صحف، تغيير الصحيفة سهل، أسهل من تغيير كتاب مقفول. فهنا كلما أنزل الله عز وجل شيئا كتبت وألحقت بمكانها، كتبت وألحقت بمكانها، حتى أتم الله عز وجل هذا القرآن العظيم لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي خلاص ما فيش بقى قرآن تاني حينزل، فجمع الصحابة القرآن كله في مصحف واحد، وجمع بعد ذلك في حياة عثمان رضي الله عنه المصاحف العثمانية وزعت على الأمصار على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا المصحف الذي بين أيدينا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.